أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الجزء الأول من رذيلة أكل الحرام والعياذ بالله رب العالمين، وهذا خلق وتصرف يبغضه الله ورسوله والمؤمنون. واليوم نكمل بعض صور أكل الحرام والعياذ بالله. نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الحرام، وأن يطعمنا وإياكم من الحلال، وأن يبغض إلينا الحرام ويبعدنا عنه بعد المشرقين، إن ربنا على ما يشاء قدير. تكلمنا في آخر الحلقة الماضية عن المحرم من الأطعمة، هناك المحرم من الأموال. أول صورة من صور هذا التحريم الرشوة والعياذ بالله رب العالمين. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. قالوا: نعلم الراشي والمرتشي، فمن هو الرائش يا رسول الله؟ قال: الموصل بينهما، الذي يوصل الرشوة من الراشي إلى المرتشي، الوسيط والعياذ بالله رب العالمين، الذي يوصل ما بين هذا وذاك. ولذلك كلنا يحفظ قصة ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع صدقات، أي زكاة بني فلان. فجاء ابن اللتبية وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذا هو الحق أو المهمة أو الوظيفة التي أرسلتموني فيها، فهذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال: نرسل الواحد منكم ليأتي بالصدقات أو يجمعها، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، أي تغل صاحبها في النار والعياذ بالله سلاسل وأغلالا وسعيرا والعياذ بالله رب العالمين. هدايا العمال غلول، العنوان الذي أو الإطار الذي أستطيع أن أوضح للموظف المرتشي كبر أم صغر في وضوح شديد، هذا نص الحديث: أولو جلس في بيت أبيه وأمه، أولو كان جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هذه القضية، يعني لماذا أعطيت أنت هذه الهدية ولماذا لم يعطاها فلان؟ لأن فلان ليس في هذه المصلحة، ليس في هذه المؤسسة، ليس في هذا المكان، سبحان الله العظيم. لذلك لما دخل رجل على عمر بن عبد العزيز وقال له: هدية يا أمير المؤمنين. قال: أنا لا أقبل الهدية. قال: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها. قال: كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. سبحان الله، يعني هي رشوة للذي يجلس في وظيفة عامة، يعني كأن عمر بن عبد العزيز يريد أن يقول لهذا الذي جاء بالمهدي، يقول له: كانت لرسول الله هدية، فمن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فلن ينتظر أن يقول له الرسول: طالما أنت أعطيتني هدية فقد خففنا عنك صلاة الظهر فصارت ركعتين بدلا من أربع، أو صلاة المغرب بدلا من، لا لا، الرسول كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. أما الموظف في وظيفة عامة في أي منح أو أي مكان من أماكن الوظائف العامة في أي دولة مسلمة، كل الهدايا التي تأتي إليه فهي حرام، لأنها غلول ولا يجب أن يأخذها. الرشوة من الأشياء التي سبحان الله العظيم تفسد المجتمع. لماذا؟ لأنني إذا كان لي أمر ما في هذه المصلحة التي أنت أقدمت للأسف على رشوة موظفها، فعندما أنا أريد أن أقضي أمري دون رشوة فهو يعطلها، فأنت قد أفسدت علي الموظف هذا، وأنا أتعلق في رقبتك يوم القيامة وأقول لك: لقد أفسدت علي هذا الأمر. سبحان الله العظيم. عمر بن الخطاب أهدت أم كلثوم زوجته بعضا من الطيب والعطور إلى زوجة ملك الروم، فردت عليها بعلبة مليئة بالحلي والمجوهرات. استشار عمر الصحابة، قال: قد أهدت زوجتي إلى فلانة بخورا وطيبا، فردت عليها بهدية هي عبارة عن حلي ومجوهرات، ألنا حق في هذا؟ قالوا: هدية أمام هدية يا أمير المؤمنين. فإذا بعرين يقول: كلا يا أمير المؤمنين، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، لتأخذ زوجتك ما يساوي ثمن طيبها وعطورها، ولترجع باقي ما أهدي إليها لبيت مال المسلمين. ونحن اليوم نتسامر ويتفاخر الغرب أن الموظف العام في المسؤولية من وزير أو غير ذلك إذا أهديت إليه هدية في بلاد الغرب له حد معين، إذا ازدادت قيمة الهدية عنها يجب أن يعيدها الى الحكومة او الدولة. لقد سن عمر هذه السنة او وضحها لنا، ويجب ان نسير وفق منهج كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذين كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اذا الرشوة حرام حرام، يجب ان نتقي الله رب العالمين فيها. من ضمن المحرم من المال او صور الحرام من الاموال مال اليتيم، والعياذ بالله رب العالمين. الله عز وجل ينهانا الذي ياكل مال اليتيم سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. ما هي التي هي احسن؟ ان كان الوصي فقيرا كما قلنا في حلقة سابقة فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ حد الكفاف، وإن كان غنيا فليستعفف، فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. سبحان الله، يعني كان عمر يقول إنما مثلي في أموال الناس أموال المسلمين يعني كمثل الوصي في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن يجب أن يتقي الله، لأن إلا مال اليتيم، إلا مال اليتيم. اتق الله عبد الله اذا كان في رقبتك يتيم او يتيمة وانت وصي عليها او عليه، يجب ان تتق الله رب العالمين في هذا المال، لانه يدخل عليك والعياذ بالله رب العالمين بكل سوء. حتى قال الحكيم العربي جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. سبحان الله، المسلم يجب ان يتق الله في مال اليتيم وان يراعي ان يكون حريصا دقيقا في هذا الامر. ايضا من صور المال المحرم او المحرم من المال اكل اموال الناس بالباطل. نضرب مثالا لهذا، عمر رضي الله عنه استأجر دابة فسار بها في طريقه الذي كان من اجله قد استأجرها، فوقعت العصا من يد عمر فنزل من فوق ظهر الدابة وعاد ادراجه على اقدامه واخذ العصا التقطها من الارض ثم عاد ليركب الدابة. فتعجب الناس، قالوا يا امير المؤمنين عجبا، عدت على اقدامك، لما لم تعد بالدابة؟ يعني لما تستمد الدابة هي مؤجرة لك. قال قد استأجرتها من مكان كذا الى مكان كذا، فان عدت بضع خطوات بها فقد اخذت ما لا يحل لي، واذا اكون قد اكلت اموال الناس بالباطل. فانظر الى هذا المثال الخطير، يدخل يوما الى بيته فشم رائحة طيبة ويسأل ما هذه الرائحة، تقول زوجه ان نعيمة العطارة دخلت فاشترت من بيت المال عطورا وطيبا وبخورا، فكسرت ووزنت فتعلق شيء باصبعي فمسحته في خماري هكذا. فيأخذ عمر من فوق رأس زوجتي خمارها ثم يضعه في الماء ثم يمرغه في التراب ثم يعيده في الماء ثم يعصره ويشم فيجد الرائحة ما زالت موجودة، مرتان وثلاث مرات حتى زالت الرائحة تماما، وقال اتريدين ان تطعمين في اجوافنا نارا يوم القيامة؟ ولعلنا رأيناه لما حضرت وفاة احد الصحابة، فلما فارقت الصحابية روحه قام عمر فاطفأ المسرجة، قالوا يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. سبحان الله، حق في هذا الزيت. انظر الى دقة البحث عن قضية الحلال، البعد عن اكل اموال الناس بالباطل. يجب ان نتقي، قد يستسهل موظف مثلا في مصلحة ما او في هيئة ما ورقة من الاوراق فاخذها الى بيته، او قلما لا يساوي درهما او درهمين، لا يساوي فلسا او فلسين، فيستقل. وهذا من الناس الذين حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يجب ان نتقي الله رب العالمين، لا استخدم هاتف المصلحة او المؤسسة في الاتصال بالمكالمات الخاصة بي، هذا ايضا من اكل اموال الناس. يجب ان نتقي الله، نتقي الله في الاموال العامة والاموال الخاصة، لانها امانة ونحن امناء جميعا في هذه الاموال، فيجب ان نتقي الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل لن يبارك ابدا في شخص ادخل جوفه حراما وادخل على ابنائه حراما وتنتظر انت برا من الابن وبرا من البنت وطاعة من الزوجة واحتراما من المجتمع، لن يكون الا باكل الحلال وليس باكل الحرام. ايضا صور المال الحرام، ثمن ما هو حرام، فالذي يبيع التماثيل والذي يبيع الخمر والذي يبيع القيام والذي يبيع شيء حرمه رب العباد سبحانه وتعالى وما ادى الى الحرام فهو حرام. فهذا مثلا يبيع اثوابا قصيرة للنساء ويدعي ويقول انها تأخذها لتلبسها لزوجها، نقول يا اخ الاسلام اتق الله رب العالمين، اجعل هذه التي تريد ان تلبس لزوجها ان تأتي بحائكة او خياطة لتخيط لها في بيتها ما يعجبها، اما انت فلا تبع ما يكون سببا في الحرام. فاتق الله رب العالمين، فما أدى إلى الحرام فهو حرام. هذه قضية يجب أن نراعيها تماما. سبحان الله العظيم، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وثمن الحرام حراما والعياذ بالله رب العالمين. فيجب أن نتقي الله في هذا الأمر. أيضا من صور أكل الحرام والعياذ بالله أكبر مصيبة وهي أكل الربا. لعن الله في الربا آكله وموكله وشاهديه، قيل إنهم في الوزر سواء. سبحان الله، ليس بائع الخمر فقط أيضا هو أكل الحرام، لا، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، كل هؤلاء من آكدي الحرام والعياذ بالله رب العالمين. هل إخوة الإسلام راجعنا أنفسنا في قضية أكل الحرام؟ هل سألنا أنفسنا من أين أموالنا نأتي بها؟ ألم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعمره فيما أبلاه، وعن علمه فيما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين جئت بالمال وفيما أنفقت المال؟ سبحان الله، يعني من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فيجب أن نتخذ لها رب العالمين، أن نراجع قضية الأموال التي تدخل إلى حساباتنا وإلى جيوبنا. سبحان الله العظيم، إن أكل السحت والعياذ بالله رب العالمين، أن يأكل الإنسان سحتا، يجب أن يتقي الله. يقال في القصص إن رجلا مات وكان له أخ صالح، فقال له: ماذا صنعت في الحساب؟ قال: سألني عن أشياء لم تخطر لي على بال. قال: كيف؟ قال: كنت يوما أمر بين حقلين من حقول القمح، فوجدت سنبلة واقعة بين الحقلين، فأخذتها وألقيتها في الحقل الذي عن يميني، فسئلت: ما الذي أعلمك أنها من حق الحقل الذي عن اليمين وليس من حق الحقل الذي على اليسار أو على الشمال؟ سبحان الله. إذن المسألة ليست بهذه البساطة. وصحابي يرى صحابيا في الرؤيا بعد أن توفاه الله: ماذا صنع الله بك؟ قال: والله مات لنا حمار فوجدته في كتاب سيئاتي، وحاسبني رب العباد على خيط حرير كان في قلنسوتي. وكيف موت الحمار فيكون في كتاب سيئاته؟ قال: أن لما مات قلت في لعنة الله والعياذ بالله، كان يبدو حمار متعب والعياذ بالله، فلعنه صاحبه فأخذ والعياذ بالله وزر اللعنة. ولا يلعن مسلم شيئا أبدا، لأن الإنسان عندما يلعن أي مخلوق أي شيء في الحياة تصعد اللعنة إلى السماء. فإن كان صاحب تغلق أمامها أبواب السماوات كما ورد، تغلق أمامها أبواب السماوات، فتهبط لتبحث عما اللعن، فإن وجدته أهلا نزلت عليه، وإن لم تجده أهلا للعنة عادت اللعنة على من لعن والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يلعن بعضا من عبيده قال: أصدقين ولعانين؟ فأعتق أبو بكر كل العبيد الذين كانوا عنده. إخوة الإسلام، هل لا توقفنا مع أنفسنا لحظات لنرى من أين نأتي بالأموال؟ هل هي حلال؟ هل فيها شبهة؟ هل علينا حقوق لآخرين؟ هل تبنى إلى الله عز وجل وخلصنا أموالنا وطهرناها من المال الحرام؟ هل راجعنا أنفسنا في مسألة الرشوة ومال اليتيم، ولا نأكل أموال الناس بالباطل، ولا نأكل السحت، ولا نأكل ما هو حرام، ونبعد أنفسنا عن الربا؟ إن المسألة تحتاج إلى مراجعة مرات ومرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يبعدنا عن الحرام، وأن يبغضنا إليه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.